بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إخواني الأفاضل، كنا وإياكم في درسين سابقين للكلام على شيء من فقه الصلاة، ونركز في هذه الدروس على الأمور التي يحتاجها المسلم في صلاته بصورة أساسية. وتكلمنا عن أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، وكيف تكون الصلاة قرة عين للمسلم يأنس بها ويرتاح إليها ويتمتع ويستمتع بها. تكلمنا كذلك عن بعض شروط الصلاة، وتوقفنا عند الشرط المتعلق بستر العورة. فمن شروط الصلاة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ويعنونون لها بقولهم ستر العورة مع القدرة. والستر كما هو معلوم هو التغطية، والعورة ما يسوء الإنسان السوي أن يرى، يسمى عورة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسرها أهل العلم أي عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا فيه دلالة على أن المصلي له لباسه الخاص. والعورة تنقسم إلى قسمين: عورة نظر، وهي التي يحرم النظر إليها، وعورة الصلاة. ويقول أهل الفقه: وبينهما فرق، فليست كل عورة في الصلاة عورة في النظر. فالمرأة يطلب منها أن تغطي شعرها أثناء الصلاة، وليس ظهور شعرها أمام والديها من العورة. ولذلك يقال: الأفضل ألا نقول ستر العورة من شروط الصلاة، وإنما نقول ستر ما يجب ستره في الصلاة، لأن المصلي يستر في صلاته ما لا يسمى بعورة، كالعاتقين مثلا عند الرجل. وعندنا مسائل: المسألة الأولى، اللباس الذي يستر به المصلي نفسه في الصلاة يشترط ألا يشف عما تحته، وله أحوال. أما الحال الأولى فالبشرة لا ترى من وراء هذا اللباس ولو بالتأمل، فهذا اللباس ساتر. لباس لو تأملت في ما وراءه لا ترى شيء، فهذا اللباس ساتر. الثانية أنه لو تأملت في هذا اللباس ودققت يمكن أن ترى شيئا من البشرة، فهذا يقول بعض أهل العلم أنه ساتر، لأنه لا يصف البشرة بنفسه، وإنما يحتاج إلى مزيد تأمل ونظر وتدقيق. وإن كان الأولى أن يلبس ما هو أفضل منه. الحالة الثالثة أن ترى البشرة من ورائه دون تأمل، وهذا غير ساتر، لأن وجوده كعدمه. ومن الأمثلة التي نراها بعض الناس يأتي إلى المسجد ويلبس هذه الكندورة البيضاء، ويلبس تحتها ما يسمى عندنا عند العامة بالشورت، البنطال القصير الذي يصل إلى نصف الفخذ، فإذا وقف ظهر ما يلبس وظهر شيء من بشرته، فهذا لا يصلح أن يكون ساترا لعورته في الصلاة، والفخذ عورة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، الملابس التي تشف عما تحتها. فالأصل في الثوب أن يكون غير شفاف. المسألة الثانية ما يتعلق باللباس الذي يحجم العورة، كالبنطال وما يسمى اليوم عندنا بالجنز مثلا. فيقول أهل العلم له حالان: الحالة الأولى لا يحجم العورة إلا بالحركة، يعني هو فضفاض واسع، لكن انت إن ركع أو سجد حجم عورته. أما لو كان قائما فإنه لا يحجم، فهذا لا يضر. الثاني أن يحجم العورة بذاته، يعني يكون ملاصق للجسم ومبين لتفاصيله ولأقسامه. فالصحيح أن الصلاة في هذا لا تصح، لأنه غير ساتر. ومن قال بأن الصلاة فيه صحيحة يقول أن هذا الفعل مكروه كراهة تحريمية، وفاعله يأثم. فلذلك المسلم إذا أراد أن يصلي فإنه يلبس ما لا يحجم عورته وما لا يشف عما تحته. المسألة الثالثة: ما حدود عورة المصلي؟ أولاً الرجل البالغ، فيجب على الرجل البالغ أن يستر القسم الأعلى من بدنه مع القدرة عليه، والقسم الأسفل منه إلى الركبة. والذي يصلي مكشوف الصدر والظهر مع القدرة لا تصح صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه، منه شيء. والأصل في النهي أنه للتحريم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. ولذلك المحرم في العمرة والحج لا يتكاسل في هذا الباب بأن يصلي بالرداء ويهمل، أن يصلي بالإزار ويهمل الرداء، وإذا سقط الرداء فلا يهتم بوضعه على كتفيه، لأن هذا محل خلاف بين الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في إزار دون رداء مع القدرة. ثانيا المرأة البالغة، فعورة المرأة الحرة البالغة جميع البدن إلا الوجه والكفين. أما لو كان حولها رجال أجانب فلها أن تستر وجهها، ولذلك للمرأة أن تجعل لها لباسا خاصا بالصلاة في البيت حتى يكون سابغا لجميع جسدها. الثالث الصبي المميز اللي عمره 7 سنوات وفوق، واللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. طيب هذا ما عورته؟ أو نقول ما الذي يجب عليه أن يستره في الصلاة؟ قال أهل العلم يؤمر بما يؤمر به الرجل البالغ، ما دام أننا علينا أن نعلم أبناءنا الصلاة فنعلمهم إياها بشروطها، فيتعلم الصلاة بأحكامها. لكن قال بعض أهل العلم دون أن نشدد عليهم، لأن السن هذا سن تعليم، فنريد أن نحببه في الصلاة لا أن ننفره. وكذلك البنت المميزة على أمها أن تأمرها بأن تستر من جسدها ما تستره الحرة البالغة، لكن لا تشدد عليها، فإذا خرج من شعرها شيء أو من شيء من جسدها فلا تأمرها بإعادة الصلاة. هناك مسألة أخرى متعلقة بقدم المرأة في الصلاة، جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت وقد سئلت عن درع المرأة الذي تصلي فيه، فقالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. وقال روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر عن أم سلمة، ولم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف على أم سلمة رضي الله عنها. فلو سترت المرأة قدميها فهو أولى لوجود الخلاف في ذلك. مسألة أخرى متعلقة في حكم الصلاة باللباس المحتوي على صور ذات أرواح، صور قطط ولا صور كلاب ولا صور بني آدم. قال أهل العلم الصلاة بلباس فيه صور ذات أرواح تكره كراهة شديدة مع صحة الصلاة، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. لماذا؟ لانفكاك الجهة بالصلاة عن جهة النهي عن الصور ذات الأرواح، وفيه مشغلة قد يشغل المصلي أثناء صلاته. المسألة التالية حكم صلاة مسبل الإزار. أولاً الصلاة بثوب مسبل أمره عظيم جداً، ليس بالأمر الهين. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره، يعني الإزار أو الثوب تحت الكعبين، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء قال اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء قال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. الحديث هذا ضعفه بعض أهل الحديث كالإمام الألباني رحمه الله وغيره، وحسنه غيره، فهذا محل اجتهاد ومحل نظر. لذلك على المسلم أن يحترز من هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث: وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. لكن الحديث كما ذكرنا فيه ضعف، كما بيّن ذلك الألباني رحمه الله وغيره، لكن صح عند أبي داود رضي الله عن عند أبي داود رحمه الله في السنن كذلك حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. هذا من أسبل إزاره متكبرا في الصلاة مع كبر. لذلك الأولى بالمسلم أن يبتعد عن هذا أصلا، وأن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار أو في الثوب، وأن لا يسبل ثوبه وإزاره. مسألة أخرى تتعلق باللباس في الصلاة، وهي الصلاة في الثوب النجس، وهذا تكلمنا عليه بالأمس لكن نعيده كذلك. يشترط في الثوب الذي يصلى فيه أن يكون طاهرا من أي نجاسة. جاء عن أسماء أنها سألت أنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. ومن صلى وفي ثوبه نجاسة له أحوال. الحال الأولى: إذا كان يعلم بالنجاسة وصلى فصلاته باطلة، لأن المسلم مأمور بتطهير ثوبه. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أي نجاسة، وقال: إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بوجود النجاسة فيها في هذا الجزء من اللباس خلعه. الحالة الثانية: أن يتذكر أثناء الصلاة، فإن استطاع إزالة الثوب النجاسة أو الثوب النجس دون أن تنكشف عورته فيزيلها وصلاته صحيحة ولا يعيد ما مضى، وإن لم يستطع فتبطل صلاته. بمعنى إنسان أصاب إزاره شيء من البول أو شيء من المذي وما تذكر إلا أثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ ما يستطيع أن يخلع الإزار فيقطع صلاته، يذهب يغسل الإزار ثم يرجع ويعيد الصلاة. لكن لو كان الثوب يمكن إزالته كالغترة مثلا، كان فيه شيء من النجاسة وتذكرت فتخلعها فصلاتك صحيحة وتستمر ولا تعيدها. الحالة الثالثة: أن يعلم بالنجاسة أو يتذكرها بعد انقضاء الصلاة، قال أهل العلم صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. مسألة أخرى متعلقة بانكشاف العورة أثناء الصلاة عن غير عمد، وهذا له كذلك أقسام وأحوال. الحالة الأولى إذا كان الانكشاف يسيراً فالصلاة صحيحة، انكشاف يسير ثم تمت تغطية العورة مباشرة، وهذا ابتلي به أصحاب لبس البنطال، يلبسون البنطلون هذا أثناء الصلاة، فإنه إذا ركع أو سجد يخرج شيء من عورته. المشكلة إذا تكلمه يزعل، وأنت ما كلمناك إلا لحفظ صلاتك، فيحاول، لكن بسبب ضيق البنطال تراه إذا سجد أو ركع يخرج شيء من عورته المغلظة كالدبر ونحوه، فمثل هذا الثوب المفروض أن لا يصلي فيه. لكن ما حكم الصلاة؟ قالوا إذا انكشف جزء يسير من عورته ثم ستره فالصلاة صحيحة. الحالة الثانية إذا كان الانكشاف فاحشاً واستمر لفترة يسيرة عرفاً، قالوا كذلك فالصلاة صحيحة، مثل من انشق إزاره أثناء الصلاة فمسكه ولمه وجمعه واستطاع أن يغطي جزء العورة، قالوا فتصح صلاته. الحالة الثالثة إذا كان الانكشاف فاحشاً وطال الزمن فلا تصح صلاته، كمن وجد فتحة في إزاره من الخلف ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، هذا كل صلاته كان جزء من العورة مكشوفا، فالصلاة تكون باطلة وعليه أن يعيدها. من الأمور التي ننبه عليها فيما يتعلق باللباس في الصلاة، لبس بيجامات النوم أو ملابس الرياضة والحضور بها إلى المسجد، فهذا في الحقيقة لا يليق ببيت الله سبحانه وتعالى أن يعامل بهذه الصورة، بل المفروض إذا جئت إلى المسجد أن تأتي في زينتك التي تحب أن الناس يرونك فيها، وأن ستأتي تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فتقف في كامل زينتك. الصلاة صحيحة لا شيء فيها، لكن من توقيرك لبيت الله ومن توقيرك لوقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تكون في أفضل حال. الشرط الأخير من شروط الصلاة استقبال القبلة للقادر عليه. والقبلة ما هي؟ كعبة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والحديث متفق عليه، كما قد أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة للصلاة المفروضة في الحضر والسفر، وكذلك النافلة لغير الراكب ولا الماشي، فإنه يشترط فيها استقبال القبلة في الحضر والسفر. فالأصل في صلاتك أن تكون إلى القبلة. هنا مسألة، قال أهل العلم: يسقط وجوب اشتراط استقبال القبلة للعاجز كالمريض لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فيتجه حيث استطاع. بعض المرضى قد يكون منوم على سريره في المستشفى، وضعت له بعض الأنابيب الخاصة بنقل الأدوية والمغذي، وما وجد عنده من يوجهه إلى القبلة، وخشي من خروج الوقت، ف فإنه يصلي ولو كان لغير قبلة. لماذا؟ لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن القواعد الفقهية والأصولية الدالة على هذا الأمر قول الفقهاء لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وبعض المرضى يترك الصلاة، يقول ما أصلي حتى أخرج من المستشفى لأني لا أستطيع أن أستقبل القبلة ولا أستطيع الوضوء، وربما كان أجلكم الله بعض الأنابيب تنقل النجاسة من الغائط والدم. والصحيح أنه يجب عليه أن يصلي، إن وجد من يعينه على الوضوء توضأ، وإن لم يجد فيتيمم، ويتيمم بشيء صحيح كالتراب إذا وجد أو الحصى، ولا يتيمم بالسيراميك الموجود في المستشفى لأن عليه طبقة عازلة، لكن لا يترك الصلاة ويصلي في وقتها. فإن احتاج للجمع جمع، إن احتاج للجمع بين الصلاتين جمع دون قصر إن كان غير مسافر للحاجة. فالجمع ليس مرتبطاً بالسفر فقط، بل مرتبط بالحاجة، متى وجدت الحاجة والحرج وأراد رفعه جاز له أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن لا يترك الصلاة. مسألة أخرى من صور العجز كذلك قبل أن ننتقل للصورة الأخرى، من صور العجز الصلاة في الطائرة. بعض أنواع الطائرات، بعض الخطوط الطيران لا يسمحون للمسافر بأن يصلي، عندهم هذا الأمر من الأمور المحظورة في الطائرة، إما لصغر حجم الطائرة أو لتوجه عندهم من ناحية النظام، فلا لا يسمحون لأحد أن يصلي في الطائرة. وأنت تعلم أن الوقت سيخرج ولن تصل إلى البلاد الأخرى في وقت صلاة يحق لك الجمع فيها، مثلا صلاة الصبح، أنت طرت مثلا ساعة الثالثة، مدة السفر 4-5 ساعات، وستشرق عليك شمس الشمس وأنت لم تصلي الصبح، ماذا تفعل؟ تصلي بعد أن تسأل أولاً هل تسمحون لي بالصلاة؟ هل يوجد مكان مخصص للصلاة؟ فإذا وجد مكان مخصص للصلاة تصلي قائماً مستقبل قبلة. وإن كانوا لا يسمحون فتصلي وأنت جالس على كرسيك مستقبل قبلة وغير مستقبل قبلة، تعتبر عاجزاً حكماً، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. مسألة أخرى، المتنفل المسافر. ما معنى المتنفل؟ ما معنى النفل؟ النفل غير الفرض، الفرض اللي هي الصلوات الخمس، النفل اللي هي صلاة التطوع. صلاة التطوع إذا كان الإنسان على راحلة أو على دابة وهو مسافر، وهو مسافر، قال أهل العلم لا يلزمه استقبال القبلة. فعن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله، هذا والده عبد الله بن عمر، يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. مثل الآن عندنا سيارة، أنت مسافر مع صاحبك وكان السفر في فترة ليل وأنت أردت أن تصلي الوتر وأنت على وضوء، فلك أن تصلي في السيارة، لكن على أن لا تكون أنت القائد، لا تقود السيارة وأنت تصلي، لأن صلاة النافلة ما حكمها؟ سنة. وكونك تقود وتصلي وتصدم الآخرين وقد تقتل نفسك والآخرين، قد هذا تهلكة والضرر محرم. لكن اللي بجنبك واللي في الخلف إذا أراد أن يصلي له أن يصلي دون أن يستقبل القبلة، لكن هل يجب عليه أن يستقبل القبلة عند أول صلاة؟ قال أهل العلم يفضل ذلك إن استطاع، إن استطاع أن يكون في أول صلاة مستقبل القبلة فلا بأس. جاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، لكن لا يجب. مسألة أخرى من المسائل المتعلقة باستقبال القبلة، قال ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر المالكي: وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى. وكذلك أجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة، وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة. من خلال هذا الكلام الذي ذكر ابن عبد البر وهذا الإجماع، قال أهل العلم للمصلي مع معرفة القبلة أقسام وأحوال. الحالة الأولى أن يعلم اتجاه القبلة بنفسه، فلا يحتاج إلى اجتهاد، إنسان عنده خبرة ويعلم أن القبلة في جهة الغرب، هذا ما يحتاج أن يجتهد وينظر ويبحث ويسأل، فيصلي حسب علمه. الحالة الثانية أن يعيش في بلد مسلم أو يدخل إلى بلد مسلم وهو مسافر، ففي البلد المسلم هذا لا يجوز له أن يجتهد، طالما كانت هناك مساجد لها محاريب أو يسأل المسلمين الموجودين في تلك البلد بكل سهولة وين القبلة، فلماذا تتعب نفسك بالاجتهاد والنظر؟ واليوم في الفنادق توجد لك في الأعلى إشارة تدلك على القبلة، فإن لم توجد ترفع السماعة وتتصل على الاستقبال قبلة وين مكانها ودلك، فاجتهادك هنا ليس له أثر، لا تجتهد. قال أهل العلم: إلا إذا ضاق عليه الوقت ولم يجد مسجداً يستدل بمحرابه أو أحداً من المسلمين يسأله فله أن يجتهد. الحالة الثالثة: إذا كان في غير بلاد المسلمين ووجد من يثق به من أهل هذه البلاد من المسلمين سألهم وعمل بقولهم ولو لم يكن يعرف، لكن يعرف أن هذا مسلم، أين القبلة؟ فيدلك عليها. رابعاً: إذا لم يجد من يدله على القبلة فله أن يجتهد إما بالعلامات الكونية كالشمس والقمر والنجوم، أو باستعمال الأجهزة كالبوصلة، أو أي برنامج يدله على القبلة. طيب، اجتهد فأخطأ في اجتهاده وعلم بعد فراغه من الصلاة، ما وجدت أحد أسأله ولا وجدت مسجد أسترشد به، فاجتهدت وإذا القبلة بالاتجاه الفلاني فصليت، بعد ما صليت علمت بطريقة ما أن اتجاه القبلة غير صحيح، قال أهل العلم صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه فعل ما وجب عليه فبرئت بذلك الذمة. روى الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني باجتهاده ومعرفته، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، ما أمرهم بالإعادة. وعند ابن ماجه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا وأعلمنا، يعني وضعنا علامة على مكان القبلة اللي صلينا إليها، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. طيب، إن علم خطأه أثناء الصلاة وهو يصلي، جاءه رجل قال: يا فلان، القبلة إلى يمينك أو إلى يسارك أو خلفك، الذي يظهر والله أعلم أنه يتجه إلى القبلة دون أن يقطع صلاته، كما حصل في مسجد اللي يسمى اليوم بذي القبلتين، حيث كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما جاءهم المنادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة إلى المسجد الحرام، تحولوا وهم في الصلاة ولم يقطعوا صلاتهم. مسألة أخيرة: من كان بعيدا عن الكعبة فالواجب عليه أن يستقبل الجهة التي بين الجهتين. كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا في المدينة، نحن هنا عندنا ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة، فلو توجهت إلى أي جهة في هذا ما بين الشمال والجنوب في هذا المكان فالصلاة صحيحة. أما من كان عند الكعبة يعاينها فيجب أن يكون جسده كله باتجاه الكعبة، ولا يكفي أن يكون للجهة، فإن كانت أن تواقف والكعبة في جهة الشرق ما يكفي أن تصلي وجسدك للشرق، يعني مثلا هذه الكعبة هنا كعبة عزيزة، طيب فلو جاء واحد وصلى بهالطريق بهالمكان ما تصح صلاته، إيش يعمل؟ لابد يتجه باتجاه الكعبة مباشرة، لأنك ترى الكعبة أمامك. والآن لله الحمد المنة في المسجد الحرام جزاهم الله خير قد وضعوا الخطوط التي تبين اتجاه الكعبة. انتهينا من الشروط التي ينبغي للمسلم أن يراعيها قبل الصلاة، ندخل الآن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكرها باختصار مع شيء من الأدلة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال آمرا المسلمين؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. أهل العلم قالوا هذا الحديث معناه أن الأمور الواجبة والمفروضة تتبعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور المستحبة والمسنونة تستكملون بها عبادتكم، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، وما كان كذلك مكروها اجتنبوه. وتقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن ومكروهات ومحرمات، هذا مبني على ماذا؟ على اجتهاد العلماء واستقراءهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صفة الصلاة كقاعدة عامة لا تؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن ربه عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده، وهو سبب السعادة. ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله، كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في موضع آخر: ولا سيما الصلاة التي لا تؤخذ صفتها إلا عنه صلى الله عليه وسلم. وردت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، لكن أذكر لكم حديثين قبل أن ندخل لتفصيلاتها. الحديث الأول حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، جاء عن محمد بن عمرو بن عطاء يقول أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سرد الحديث، وفي رواية قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ انتبه في البداية ماذا يقول: كان جالساً مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقول: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدنا ماذا؟ أن ما سيذكره الآن وما سيؤيدونه قد وقع بمحضر من الصحابة، فهو محل اتفاق بينهم، لم يخالفه أحد، منهم أبو قتادة. فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، وعند وفي رواية أخرى: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره أي سواه غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، فرأسه في مستوى ظهره لم يرفعه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد. وفي رواية: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وفي رواية قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وفي رواية قال: ثم رفع رأسه، يعني من الركوع، فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه، ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك. وفي رواية قال: فإذا قعد في الركعتين، يعني بعد الركعتين الأولى والثانية، قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة، يعني في الركعة الرابعة الأخيرة، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. وفي رواية قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره، ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر. قالوا، أي الصحابة: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته هذا رجل دخل فصلى ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالعلماء اصطلحوا على تسميته بحديث المسيء صلاته. وفيه قال، يقول هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فماذا قال له؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية عند أبي داود: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإن من تقصته من صلاتك. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه. ثم ذكر الحديث. فهذه الروايات جمعها الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظ الله في تعليقه على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى صفة الصلاة. أول ما يبدأ المصلي هو القيام، والقيام ركن، فيجب على المصلي، أو نقول يجب على مريد الصلاة المفروضة، أن يصلي قائما. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين. وهذه الآية كما ذكر أهل التفسير في الصلاة، والقنوت هنا بمعنى طول القيام كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. وجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. قوله فإن لم تستطع دل على أن الأصل هو الفعل الأول، ولا يسقط إلا بالعجز عنه، والفعل الأول هو القيام. فيجب على مريد الصلاة أن يصلي قائماً المفروضة، ولكن القيام في الفرض يسقط في أحوال. الحالة الأولى أن يكون مريد الصلاة عاجزاً عجزاً حقيقياً كالمشلول المصاب بالشلل، أجارنا الله جميعاً من هذه الأمراض، الذي لا يستطيع القيام، فهذا معذور فلا يجب عليه القيام. الثاني الذي لا يستطيع القيام إلا بمشقة قد تشغله عن الصلاة وعن الخشوع فيها، مشقة شديدة، فإنه إن قام لم يستطع أن يستكمل بقية أركان الصلاة، فالمشقة شديدة للغاية، فمثل هذا حكمه حكم العاجز الحقيقي، ويسمى عجز حكمي. واستدلوا عليه بحديث عمران بن حسين الذي أصيب بالبواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، قالوا لأن البواسير في الغالب لا تؤدي إلى عدم القدرة على الوقوف، لكن الوقوف معها خصوصا إذا هاجت واشتدت مع الألم يكون الوقوف معها فيه مشقة، فمثل هذا له أن يصلي قاعدا. مثل المحموم الذي فيه حمى شديدة، إن قام ربما يقع على وجهه، والحرارة قد جاوزت وصلت 40، وراد أن يصلي مثلا الصبح ولا يستطيع أن يؤخرها فيصلي ولو كان جالسا، يسقط عنه حكم القيام. الحالة الثالثة، وهذه الآن قد تكون غير متوفرة لدينا لكن يذكرها بعض أهل الفقه، وهي أن يصلي المأموم خلف إمام قاعد، وهذه محل خلاف، وبعض أهل العلم ذهب إلى كونها منسوخة، والله أعلم. مسألة أخرى قبل هذا، من العجز الحكمي ما ذكرناه منذ قليل في الصلاة في الطائرة عند المنع منها، تعتبر عجز حكمي، فتصلي المفروضة على كرسيك ولا يجب عليك القيام إن كنت تخاف من فوات الوقت. لكن طيب إن كنت سأنزل في البلد الذي أنا متجه له في وقت يجوز لي جمع الصلاة فيه، أصلي في الطائرة أم لا؟ لا تصلي. مثلا أنت الآن ذاهب إلى المدينة وطالع من هنا الساعة 11:30 أو 12 قبل أذان الظهر، وستصل إلى المدينة الساعة الثالثة أو الرابعة، فلا تصلي في الجو، وأخر الصلاة إلى أن تصل واجمع الظهر مع العصر، لأنك ستصلي الصلاتين في وقت إحداهما وبكل شروطها، وهذا أفضل وأولى.
الحمد لله رب العالمين. المسألة الأخرى التالية، القيام في النافلة ليس بركن باتفاق العلماء. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا وأنه في القيام أفضل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل جالسا. إذن القيام ركن في الفريضة، أما في النوافل فهو مستحب، فإن صلى المتنفل قاعدا من غير عذر فإن أجره على النصف من أجر القائم. قال صلى الله عليه وسلم إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد، رواه البخاري. طيب سؤال تنشيطي لكم، شوفكم كلكم أنتم سكوت وخافكم جيكم رقاد. انتبهوا للحديث. نقول إذا صلى المتنفل قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم من غير عذر. طيب ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. أين ذكر النافلة في الحديث؟ أما قد يشمل الفرض؟ عيد مرة أخرى، انتبهوا معي. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه البخاري. هذا الحديث لماذا خصصناه في النافلة ولا يشمل الفرض، مع أن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفرض ولا ذكر فيه النافلة، والأصل أنه عام. فقوله من صلى، صلى نكرة في سياق الشرط، ودائما النكرة في سياق الشرط تعم، فنحمله كذلك على الفرض. تفضل. سنت. كيف عرفنا؟ بارك الله فيك. كيف عرفنا أن في النفل؟ من شوي قلنا لكم أن القيام في الركن في الفرض إيش؟ في الفرض ركن، وباتفاق العلماء واجب. فلو وفي الحديث إن صلى قائما فهو أفضل، يعني يجوز أن يصلي جالسا، وذكرنا أن القيام في الفرض ركن. إذن هذا الحديث في ماذا؟ في النفل. فإذا صلى المتنفل من غير عذر وهو جالس صلاته صحيحة، لكن على النصف من صلاة القائم، ويستثنى من ذلك المريض، فإنه وإن صلى قاعدا فأجره أجر القائم، وهذا فضل من الله ومنه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل جلوس سجوده أخفض من ركوعه. ومن هنا نعلم أن هذا الكرسي الآن المصنوع اللي يكون فيه له مثل المسند ويسجد عليه هذا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض نسائه تسجد على وسادة فسحبها عنها. فلذلك من صلى جالسا فيكفيه الإيماء بالرأس، السجود يكون أخفض من الركوع. مسألة أخرى، قالوا: ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. خلك دائما في الأفضل وهو القيام، أجره أعظم. طيب، إذا كان لا يستطيع الوقوف إلا بعصا أو مستند إلى الجدار، قالوا هذا أفضل. قال أهل العلم: إذا كان المصلي لا يستطيع القيام إلا بواسطة عصا أو جدار من غير ضرر ولا تكلف، يجب عليه استعمال هذه العصا. عن أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. أما إذا كان يشق عليه فيجلس ويصلي جالسا. هنا مسألة نحتاجها وهي الصلاة على الكرسي. ما حكم الصلاة على الكرسي؟ نقول: أولا، القادر على القيام، القادر على القيام لا تصح صلاته المفروضة على الكرسي جالسا. الحالة الثانية، إذا كان قادرا على القيام بالاستناد على عصا أو جدار دون مشقة أو ضرر، فعليه أن يستند على العصا أو الجدار ولا يجلس على الكرسي. الحالة الثالث أن يكون قادرا على القيام مع كلفة ومشقة مشغلة عن الصلاة فتصح صلاته على الكرسي. ونبه على أمر، بعض المصلين يكون عنده مشكلة في الركبة ولا يستطيع الركوع ولا السجود لكن يستطيع القيام فيصلي قائما وعند الركوع والسجود يجلس، أما أن يجلس من أول الصلاة فلا، لأن القيام ركن وهو غير عاجز عنه، فعليه أن يأتي بالشيء الذي يقدر عليه وما عجز عنه فإنه معذور عنه. في النفل يجوز لك أن تجمع بين القيام والجلوس في النفل، فيجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر، وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، كان يصلي جالسا ويقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم يسجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها. نقف عند هذا الحد ونستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى الكلام على التكبير وما بعده من أركان وواجبات الصلاة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.